بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الأفاضل، ما زال درسنا في باب فضل قراءة القرآن. ورد سؤال من أحد الأفاضل يقول فيه: هل رؤية الملائكة مقتصرة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي زماننا هذا لا يمكننا رؤيتهم؟ هذا سؤال مهم. الملائكة عالم غيبي، الملائكة عالم غيبي، وإذا تنزلت يعرف تنزلهم من طريق الوحي، ولذلك الصحابة لم يعرفوا أن الذين كانوا يقاتلون معهم في بدر ملائكة حتى نزل القرآن. وما تقدم معنا في حديث البراء في قصة الرجل الذي كان يقرأ سورة الكهف وكان عنده فرس مربوط، فتغشت سحابة فجعلت تدنو وفيها مصابيح كالسرج، فالرجل لم يعرفهم ولم يدري ما هذا الأمر، إنما لما قص القصة على النبي عليه الصلاة والسلام قال له: تلك الملائكة تنزلت تستمع القرآن. في الرواية الأخرى: تلك السكينة. فهذا إنما ورد الإخبار به عن طريق الوحي، وهي كرامة لهذا الصحابي يرحمكم الله. وذلك أن هذا الباب باب مزلة، والشيطان قد يتمثل للإنسان ويظن أنه ملك فيلبس عليه في دينه، كما رأيتم في الأحداث الجارية في هذا العصر لما وقعت فتنة الشام وأريقت الدماء وقامت الثورات، زعم البعض أنه رأى الملائكة وأن الملائكة تقاتل معه، فزجوا بالناس بهذه الأقوال إلى الفتن، والملائكة تنزلت الخصم يقهر والعدو يقتل، ولكن لم يحصل شيء من ذلك. فإن كانوا قد رأوا حقا فإنما رأوا الشياطين، ولكنها أغوتهم فأضلتهم عن صراط الله عز وجل. والمؤمن كما قال العلماء رحمهم الله: رأس الاستقامة، رأس الكرامة لزوم الاستقامة. عليك أن تصلح ما بينك وبين ربك وتتبع هدي نبيك عليه الصلاة والسلام، وهذه أعظم كرامة يمن الله عز وجل بها على عبده. فالأصل أن الملائكة لا يرون، وإذا رأهم أحد لا يمكنه الجزم بأنهم ملائكة حتى يأتي الوحي بالخبر بذلك. وقفنا على الحديث الأخير في هذا الباب المهم، حيث قال الإمام النووي رحمه الله رحمة واسعة: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. وتقدم أن هذا الحديث فيه الحث على حفظ القرآن، وأن الدرجات والمنازل في الجنة تكون على حسب ذلك. وقد جاء في معنى هذا الحديث أحاديث أخرى، منها حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجيء القرآن يوم القيامة فيقول: يا رب حله، فيلبس تاج الكرامة، ثم يقول: يا رب زده، فيلبس حلة الكرامة، ثم يقول: يا رب ارضى عنه، فيرضى عنه، ثم يقال: اقرأ وارقى، ويزاد بكل آية حسنة. وهذا الحديث عند الترمذي، مختلف فيه من العلماء من يحسنه. وهذا الذي ذهب إليه الألباني رحمه الله. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجيء القرآن يوم القيامة كالرجل الشاحب يقول لصاحبي: هل تعرفني؟ أنا الذي كنت أسر ليلك وأضمي هواجرك، وإن كل تاجر من وراء تجارته، وأنا لك اليوم من وراء كل تاجر. فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله، ويوضع على رأسه تاج الوقار، ويكسى والداه حلتان لا تقوم لهما الدنيا وما فيها، فيقولان: يا ربي أنى لنا هذا؟ فيقال لهما: بتعليم ولدكما القرآن. وإن صاحب القرآن يقال له يوم القيامة: اقرأ وارقى في الدرجات، ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلك عند آخر آية معك. وعن بريدة الأسلمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن وتعلمه وعمل به ألبس يوم القيامة تاجا من نور ضوءه مثل ضوء الشمس، ويكسى والديه حلتان لا يقوم بهما الدنيا، فيقولان: بما كسينا؟ فيقال: بأخذ ولدكم القرآن. فقوله يقال أي عند دخول الجنة لصاحب القرآن. صاحب القرآن هو القارئ المتقن له، العالم العامل به. اقرأ وارقى، اقرأ وارتقي. قال العيني: قوله وارتقي أمر من ارتقى يرتقي، معناه اصعد إلى منزلك درجة درجة، فإن منزله بحسب قراءته من الآيات، وهو معنى قوله: فإن منزلك عند آخر آية تقرأها. وقوله ورتل أي لا تستعجل في قراءتك في الجنة التي هي لمجرد التلذذ، لأن الجنة دار جزاء وليس دار عمل. والتسبيح إنما يجري على ألسنتهم مجرى النفس، بلا تكلف، إنما لمجرد التلذذ. فالذكر في الجنة من النعيم. قال العيني: يستفاد منه استحباب الترتيل في القراءة كما كنت ترتل في الدنيا، أي من تجويد الحروف ومعرفة الوقوف كما قال في عون المعبود. وقوله: فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، قال في عون المعبود، قال الداني وهو أبو عمرو: وأجمعوا على أن عدد آي القرآن 6000 آية، ثم اختلفوا فيما زاد، فقيل: 100 آية و4 آيات. 6204، وقيل: 14، وقيل: 19، وقيل: 25، وقيل: 36. انتهى. قال: ويؤخذ من هذا من الحديث أنه لا ينال هذا الثواب الأعظم، أو لا ينال هذا الثواب الأعظم إلا من حفظ القرآن وأتقن أداءه وقراءته كما ينبغي له. قال الخطابي: جاء في الأثر عداد آي القرآن على قدر درج الجنة، يقال للقارئ اقرأ وارتقي الدرج على قدر ما تقرأ من آية القرآن، فمن استوفى قراءة جميع القرآن استولى على أقصى درجة الجنة، على أقصى درج الجنة، ومن قرأ جزءا منها كان رقيه من الدرج على قدر ذلك، فيكون منتهى الثواب عند منتهى القراءة، انتهى. وقال الطيبي رحمه الله: وهذه القراءة لهم كالتسبيح للملائكة، لا تشغلهم من مستلذاتهم، بل هي أعظمها، أي هي مما يتلذذون به، فهي من النعيم. وقال عباد: وذكر الحافظ ابن حجر فتح الباري أنه لا خلاف بين أهل العلم في جواز قراءة القرآن بدون ترتيل، الأصل اقرأ وارتقي ورتل، ولكنه مع الترتيل أفضل. قال: وصنيع أبي داود هذا يدل على أن ترتيل القرآن مستحب، حيث بوب بالاستحباب ولم يبوب بالوجوب، باب استحباب ترتيل القرآن. فأورد حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي، يعني في الآخرة، ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، هذا هو محل الشاهد، قوله فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، هذا في الآخرة. ومعلوم أن ذلك مثل التسبيح وغيره مما يلهمه الناس وليس تعبدا، إنما يتعبد بقراءته في الدنيا، وإذا انتقل إلى الآخرة فله بالحرف الواحد 10 حسنات. وقد ذكر الخطابي وغيره أنه جاء في بعض الأحاديث أن عدد آية القرآن على قدر عدد درج الجنة. قال: ولكن لا نعلم شيئا عن هذه الأحاديث التي أشاروا إليها. وهذه الأحاديث التي أشار إليها الخطابي أشار إليها صاحب عون المعبود، ولم يذكر من خرجها ولا درجتها ومنزلتها ولا وجودها في أي مؤلف، لكن ذكر الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة أن هذا الحديث هو عند ابن أبي شيبة، وذكر أن إسناده ضعيف. فما يذكر أن درج الجنة بعدد درج آيات القرآن لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال: باب الأمر بتعهد القرآن والتحذير عن تعريضه للنسيان. عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعاهدوا هذا القرآن، فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقولها. متفق عليه. قال النووي رحمه الله: فيه الحث على تعاهد القرآن، فيه الحث على تعاهد القرآن وتلاوته، والحذر من تعريضه للنسيان. فيه الحث، يقول النووي في شرح مسلم، فيه الحث على تعاهد القرآن وتلاوته والحذر من تعريضه للنسيان. جاء في الصحيحين عن عبد الله، وعبد الله إذا أطلق من هو؟ ابن مسعود. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بئس ما لأحدهم يقول نسيت آية كيت وكيت، بل هو نسي. بئس ما لأحدهم يقول نسيت آية كيت وكيت، بل هو نسي. استذكروا القرآن، فلهو أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم بعقولها. والمراد بالنعم هنا الإبل خاصة كما قال النووي رحمه الله. استذكروا القرآن، قال ابن حجر، أي واظبوا على تلاوته، واطلبوا من أنفسكم المذاكرة به، فلهو أشد تفصيا كما في الرواية الأخرى تفلتا من صدور الرجال من النعم بعقولها. قوله تعاهدوا هذا القرآن، قال ابن حجر تعاهده أي تجديد العهد به بملازمة تلاوته، فتعاهد القرآن أي إلزموا تلاوته. جاء في السلسلة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام صاحب القرآن أي قام به فقرأه بالليل والنهار ذكره، وإن لم يقم به نسيه. إذا قام صاحب القرآن فقرأه بالليل والنهار ذكره وإن لم يقم به نسيه. قوله فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقلها. قال ابن حجر لأن من شأن الإبل تطلب التفلت ما أمكنها، يعني الإبل إذا عقلت تسعى جاهدة بأن تفك عقالها. قال لأن من شأن الإبل تطلب التفلت ما أمكنها، فمتى لم يتعاهدها برباطها تفلتت. فكذلك حافظ القرآن إن لم يتعاهده تفلت، بل هو أشد في ذلك. وقال ابن بطال هذا الحديث يوافق الآيتين، قوله تعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، وقوله تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر. قال فمن أقبل عليه بالمحافظة والتعاهد يسر له، ومن أعرض عنه تفلت منه. يعني الآية الأولى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا يسرع تفلته لثقله، ولقد يسرنا القرآن للذكر يسهل الإمساك به بتعهده. واضح؟ ها؟ قال قوله في عقولها بضمتين ويجوز سكون القاف، يعني ماذا؟ عقلها جمع عقال بكسر أوله وهو الحبل، يعني الحبل الذي يربط به الإبل، تعقيل الإبل معروف عندكم يكون في الرجل. قال القرطبي والحاصل تشبيه من يتفلت منه القرآن بالناقة التي تفلتت من عقالها، وبقيت متعلقة به، كذا قال. والتحرير أن التشبيه يقول ابن حجر وقع بين ثلاثة بثلاثة، فحامل القرآن شبه بصاحب الناقة، والقرآن بالناقة، والحفظ بالربط. فحامل القرآن شبه بصاحب الناقة والقرآن بالناقة والحفظ بالربط. عندنا صاحب قرآن، عندنا قرآن، عندنا تعاهد، وعندنا ناقة، وعندنا صاحب ناقة، وعندنا عقال. يقول وفي هذه الأحاديث الحض على محافظة القرآن بدوام دراسته وتكرار تلاوته وضرب الأمثال لإيضاح المقاصد. أين جاء ضرب المثل؟ حيث شبه صاحب القرآن بصاحب الناقة، وتعاهد للقرآن بعقال الناقة. قال وضرب الأمثال لإيضاح المقاصد. وفي الأخير القسم عند الخبر المقطوع بصدقه مبالغة في تثبيته في صدور سامعيه. يعني الفائدة الأخيرة في آخر الحديث ماذا ورد؟ القسم عند الخبر المقطوع بصدقه، فهو الذي نفسي بيده أو فهو الذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقلها. هذا الخبر مقطوع بصدقه. لماذا أقسم هنا مبالغة في تثبيته في صدور سامعيه حتى ينتبهوا لتعاهد القرآن كما ينتبهون لتعاهد إبلهم؟ قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل صاحب القرآن كمثل الإبل المعقلة، إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت. متفق عليه. فيه كما في الحديث الأول الأمر بتعهد القرآن والتحذير من تعريضه للنسيان. قوله إنما مثل صاحب القرآن، قال القرطبي: صاحب القرآن هو الحافظ له، المشتغل به، الملازم لتلاوته. ولفظ الصحبة مستعمل في أصل اللغة على إلف الشيء وملازمته، منه أصحاب الجنة، منه أصحاب النار، منه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن حجر: قوله إنما مثل صاحب القرآن أي مع القرآن، والمراد بالصاحب الذي ألفه، قال عياض: المؤالفة المصاحبة، وهو كقول أصحاب الجنة. وقوله ألفه أي ألف تلاوته، وهو أعم من أن يألفها نظرا من المصحف أو عن ظهر قلب، فإن الذي يداوم على ذلك يذل له لسانه ويسهل عليه قراءته، فإذا هجره ثقلت عليه القراءة وشقت عليه. قوله كمثل الإبل المعقلة، إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت، يعني مثله مع القرآن كمثل الإبل مع صاحبها. قال ابن حجر: أي مع الإبل المعقلة، والمعقلة بضم الميم وفتح العين المهملة وتشديد القاف، أي المشدودة بالعقال، هو الحبل الذي يشد في ركبة البعير. شبه درس القرآن واستمرار تلاوته بربط البعير الذي يخشى منه الشراد، فما زال التعاهد موجودا فالحفظ موجود، يعني إذا كان التعاهد موجود فالحفظ موجود، كما أن البعير ما دام مشدودا بالعقال فهو محفوظ. قال: وخص الإبل بالذكر لأنها أشد الحيوان الإنسي نفورا، وفي تحصيلها بعد استمكان نفورها صعوبة، يعني من جهتين: سرعة تفلتها من عقالها وصعوبة ردها بعد نفورها، تبتعد، يصعب على صاحبها أن يردها، قد تضيع عنه، يمشي الشهور خلفها لا يجدها. هذا السر بالتشبيه بالبعير. قال: وخص الإبل بالذكر لأنها أشد الحيوان الإنسي نفورا. شو الإنسي؟ ها؟ يعني ما يأنسه الإنسان، مألوف. وفي تحصيلها بعد استمكان نفورها صعوبة. قوله إن عاهد عليها أمسكها أي استمر إمساكه لها. وفي رواية أيوب عن نافع عند مسلم: فإن عقلها حفظها. وقوله وإن أطلقها ذهبت أي انفلتت. وقال القرطبي: إن نسيان القرآن إنما يكون لترك تعاهده وللغفلة عنه، كما أن حفظه إنما يثبت بتكراره والصلاة به. في مسألة هنا: حكم من تعلم القرآن ثم نسيه، هل ارتكب محرما وكبيرة أم لا؟ قال ابن حجر: واختلف السلف في نسيان القرآن، فمنهم من جعل ذلك من الكبائر، وهذا ذهب إليه بعض الشافعية، وأخرج أبو عبيد من طريق الضحاك بن مزاحم موقوفا يعني من قوله قال: ما من أحد تعلم القرآن ثم نسيه إلا بذنب أحدثه، لأن الله يقول: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، ونسيان القرآن من أعظم المصائب. واحتجوا أيضا بما أخرجه أبو داود والترمذي من حديث أنس مرفوعا: عرضت علي ذنوب أمتي فلم أرى ذنبا أعظم من صورة من القرآن أوتيها رجل ثم نسيها. قال في إسناده ضعف ابن حجر. وقد أخرج ابن أبي داود من وجه آخر مرسل نحوه، ولفظه أعظم من حامل القرآن وتاريكه. ومن طريق أبي العالية موقوفا: كنا نعد من أعظم الذنوب أن يتعلم الرجل القرآن ثم ينام عنه حتى ينساه، وإسناده جيد. ومن طريق ابن سيرين بإسناد صحيح: في الذي ينسى القرآن كانوا يكرهون ويقولون فيه قولا شديدا. ولأبي داود عن سعد بن عبادة مرفوعا: من قرأ القرآن ثم نسيه لقي الله وهو أجدم. يعني هذا من قول النبي عليه الصلاة والسلام. وفي إسناد أيضا مقال، وقد قال به من الشافعية أبو المكارم والروياني، واحتج بأن الإعراض عن التلاوة يتسبب عنه نسيان القرآن، ونسيانه يدل على عدم الاعتناء به والتهاون بأمره. وقال القرطبي: من حفظ القرآن أو بعضه فقد علت رتبته بالنسبة إلى من لم يحفظ، فإذا أخل بهذه الرتبة الدينية حتى تزحزح عنها ناسب أن يعاقب على ذلك، فإن ترك معاهدة القرآن يفضي إلى الرجوع إلى الجهل، والرجوع إلى الجهل بعد العلم شديد. وقال إسحاق من رهوي: يكره للرجل أن يمر عليه 40 يوما لا يقرأ فيها القرآن. ثم ذكر حديث عبد الله وهو ابن مسعود: بئس ما لأحدهم أن يقول نسيت آية كيت وكيت، واختلف في معنى أجذم، فقيل مقطوع اليد، وقيل مقطوع الحجة، وقيل مقطوع السبب من الخير، وقيل خالي اليد من الخير، وهي متقاربة. والحديث هذا في إسناده مقال كما قال ابن حجر. وقيل يحشر مجذوما حقيقة، ويؤيد أن في رواية زائدة ابن قدامة عند عبد بن حميد: أتى الله يوم القيامة وهو مجذوم. وقال القرطبي في المفهم: متعلق الذم تركه ما أمر به من استذكار القرآن وتعاهده، والنسيان علامة ترك ذلك، يعني ترك التعهد. متى ينسى الإنسان القرآن؟ إذا ترك ما أمر به من تعهده، فعلق الذم عليه. ولا يقال حفظ جميع القرآن ليس واجبا على الأعيان، فكيف يذم من تغافل عن حفظه؟ يعني إذا كان هو أصله ليس بواجب، فكيف يذم من نسيه؟ قال: لأننا نقول من جمع القرآن فقد علت رتبته ومرتبته، وشرف في نفسه وقومه شرفا عظيما، وكيف لا يكون ذلك؟ ومن حفظ القرآن فكأنما أدرجت النبوة بين كتفيه. هذا يروى حديث ولكنه ضعيف. وقد صار ممن يقال فيه هو من أهل الله وخاصته، وهذا صحيح الحديث يعني. وإذا كان كذلك فمن المناسب تغليظ العقوبة على من أخل بمزيته الدينية ومؤاخذته بما لا يؤاخذ به غيره، كما قال تعالى: يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضعف لها العذاب ضعفين، لا سيما إذا كان ذلك الذنب مما يحط تلك المزية ويسقطها لترك معاهدة القرآن المؤدي به إلى الرجوع إلى الجهالة. وذهب جمع من العلماء إلى أنه لا يأثم، خاصة إذا كان لسبب كضعف ذاكرة أو انشغال بأعمال جليلة، ولكن يذم إذا كان عن إهمال وتفريط، وقد يكون ذلك عن ذنب وعقوبة. قال ابن تيمية في الفتاوى: فإن نسيان القرآن من الذنوب. فالأظهر أن نسيان القرآن ليس كبيرة، ولكنه مصيبة أو عقوبة، والغالب يكون هذا بسبب إعراضه عن العمل به وعدم تعاهده. وقد أمر بكلا الأمرين، فلما لم يستجب للأمر عوقب بما فيه سلب لخير عظيم. وقد يكون نسيانه بسبب معاص وذنوب فيأثم عليها ويعاقب بسلب القرآن منه. أما إن كان نسيانه لما حفظ بسبب ضعف في ذاكرته فلا شيء عليه، ولكن عليه المداومة على تنشيط ذاكرته بكثرة قراءته وبالقيام بما يحفظ. وبكل حال فهي مصيبة أو عقوبة، لكن الجزم بالإثم لمجرد النسيان قد يكون فيه تجوز. جاء في الفتوى اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ ابن باز رحمه الله رحمة واسعة، وقد سئلوا عن هذا السؤال، فكان الجواب: فلا يليق بالحافظ له أن يغفل عن تلاوته، فلا يليق بالحافظ له أن يغفل عن تلاوته ولا أن يفرط في تعاهده، بل ينبغي أن يتخذ نفسه منه وردا يوميا يساعده على ضبطه ويحول دون نسيانه رجاء الأجر والاستفادة من أحكامه عقيدة وعملا. ولكن من حفظ شيئا من القرآن ثم نسيه عن شغل أو غفلة ليس بآثم، وما ورد من الوعيد في نسيان ما قد حفظ لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالظاهر أن من قال إن نسيان القرآن من الذنوب أو الكبائر قد استدل بحديثين ورد في ذلك. يقول هذا كلامهم أيضا، والظاهر الأول عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرضت علي أجور أمتي حتى القذاء يخرجها الرجل من المسجد، وعرضت علي ذنوب أمتي فلم أرى ذنبا أعظم من صورة من القرآن أو آية أوتيها رجل ثم نسيها. رواه الترمذي وضعفه، ونقل عن البخاري استغرابه، ورواه أبو داود وضعفه الألباني في ضعيف الترمذي. الثاني عن سعد بن عبادة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من امرئ يقرأ القرآن ثم ينساه إلا لقي الله عز وجل يوم القيامة أجذم. رواه أبو داود وضعفه الألباني رحمه الله. والظاهر أن من قال إن النسيان كبيرة أو أنه ذنب لم يريد ما يكون بسبب ضعف الذاكرة، بل ما كان النسيان بسبب التهاون والكسل كما صرح به الرملي من الشافعية. وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: نحن طلاب علم نحفظ الكثير من الآيات على سبيل الاستشهاد، وفي نهاية العام نكون قد نسينا الكثير منها، فهل ندخل في حكم من يعذبون بسبب نسيان ما حفظوه؟ فأجاب رحمه الله: نسيان القرآن له سببان، الأول ما تقتضيه الطبيعة، والثاني الإعراض عن القرآن وعدم المبالاة به. فالأول لا يأثم به الإنسان ولا يعاقب عليه، فقد وقع من رسول الله صلى الله عليه وسلم حين صلى بالناس ونسي آية، فلما انصرف ذكره بها أبي بن كعب، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: هلا كنت ذكرتنيها؟ وسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قارئا يقرأ فقال: يرحم الله فلانا فقد ذكرني آية كنت أنسيتها. قال: وهذا يدل على أن النسيان الذي يكون بمقتضى الطبيعة ليس فيه لوم على الإنسان، أما ما سببه الإعراض وعدم المبالاة فهذا قد يأثم به، وبعض الناس يكيد له الشيطان ويوسوس له أن لا يحفظ القرآن لئلا ينساه ويقع في الإثم. والله سبحانه وتعالى يقول: فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. فليحفظ الإنسان القرآن لأنه خير، وليؤمل عدم النسيان، والله سبحانه عند ظن عبده به. كم بقي؟ 16. قال: باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن وطلب القراءة من حسن الصوت والاستماع لها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما أذن الله لشيء، ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. متفق عليه. معنى أذن الله أي استمع، وهو إشارة إلى الرضا والقبول. هذا الحديث فيه استحباب تحسين الصوت بالقرآن، وأن هذا هو هدي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. قال القرطبي: وفائدة هذا الحديث حث القارئ على إعطاء القراءة حقها من ترتيلها وتحسينها وتطيبها بالصوت الحسن ما أمكن. وقال النووي في التبيان رحمه الله، التبيان له في آداب حملة القرآن، يقول: أجمع العلماء رضي الله عنهم من السلف والخلف، من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء الأمصار أئمة المسلمين، على استحباب تحسين الصوت بالقرآن. يعني تحسين الصوت بالقرآن مستحب بالإجماع. قال: وأقوالهم وأفعالهم مشهورة نهاية الشهرة، فنحن مستغنون عن نقل شيء من أفرادها. يعني ما نحتاج أن ننقل عنهم فلان كان يحسن صوته وفلان كان، لماذا؟ قال: أقوالهم وأفعالهم مشهورة نهاية الشهرة، فنحن مستغنون عن نقل شيء من أفرادها. قال: ودلائل هذا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مستفيضة عند الخاصة والعامة. يعني أيضا ما يدل على ذلك من حديث النبي عليه الصلاة والسلام مستفيض معلوم عند الخواص من العلماء وعند عامة الناس. قوله: ما أذن الله لشيء، ما أذن لنبي، قال ابن حجر: هو من الأذن بفتحتين، وهو الاستماع. وقوله أذن أي استمع. قال: وقال القرطبي: أصل الأذن بفتحتين أي المستمع يميل بأذنه إلى جهة من يسمعه. يقول: قال القرطبي: أصل الأذن أن المستمع يميل بأذنه إلى جهة من يسمعه، وهذا المعنى في حق الله لا يراد به ظاهره، وإنما هو على سبيل التوسع على ما جرى به عرف المخاطب. والمراد في حق الله تعالى إكرام القارئ وإجزال ثوابه، لأن ذلك ثمرة الإصغاء. لا شك أن هذه الثمرة صحيحة، ولكن نفي استماع الله فيه تأويل. والسنة التي مضى عليها علماء السنة إمرار ألفاظ الصفات على ظاهرها، وإيكال كنهها إلى ربها. آمنا بالله على مراد الله وعلى مراد رسوله، وآمنا برسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن كثير في التفسير في أوله في فضائل القرآن: ومعناه أن الله ما استمع لشيء كاستماعه لقراءة نبي يجهر بقراءته ويحسنها، وذلك أنه يجتمع في قراءة الأنبياء طيب الصوت لكمال خلقهم وتمام الخشية، وذلك هو الغاية في ذلك. قال: وهو سبحانه وتعالى يسمع أصوات العباد كلهم برهم وفاجرهم، كما قالت عائشة رضي الله عنها: سبحان الله الذي وسع سمعه الأصوات. ولكن استماعه لقراءة عباده المؤمنين أعظم، كما قال تعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. ثم استماعه لقراءة أنبيائه أبلغ، كما دل عليه هذا الحديث العظيم ومنهم من فسر الأذن هاهنا بالأمر، قال والأول أولى، لأن الأمر فيه تأويل، قال والأول أولى لقوله ما أذن الله لشيء، ما أذن النبي أن يتغنى بالقرآن أي يجهر به، والأذن الاستماع لدلالة السياق عليه. وكما قال تعالى إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، أي وحق لها أن تستمع أمره وتطيعه. فالأذن هو الاستماع ليس هو الأمر. قال ولهذا جاء في حديث رواه ابن ماجه بسند جيد، والحديث ضعفه الألباني رحمه الله، ولا شك أن ابن كثير له باع طويل في التصحيح والتضعيف، وهو إمام راسخ في هذا الفن. وقوله قد يقدم على غيره، قال ولهذا جاء في حديث رواه ابن ماجه بسند جيد عن فضالة ابن عبيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله أشد أذنا إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن يجهر به من صاحب القينة إلى قينته. قوله حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به، التغني بالقرآن أكثر العلماء على أنه تحسين الصوت به، لأنه روي عن السلف أن المراد به الاستغناء، يتغنى بالقرآن يستغني به عن الناس، وأكثر العلماء على أنه تحسين الصوت به. قال ابن كثير قال حرملة سمعت ابن عيينة يقول معناه يستغني به، فقال لي الشافعي ليس هو هكذا، لو كان هكذا لكان يتغانى به مش يتغنى، لو كان المراد بالاستغناء لكان اللفظ يتغانى به، وإنما هو يتحزن ويترنم به، يعني عند قراءته إذا رأيته رأيت في قراءة الحزن. ثم قال حرملة وسمعت ابن وهب يقول يترنم به، وسيأتينا الترنم والتغني وقراءة القرآن بالألحان وأقوال العلماء فيها وما ضابطها، سيأتينا في مسألة مهمة في الدرس القادم إن شاء الله. قال وهكذا نقل المزني والربيع عن الشافعي رحمه الله. وقال النووي قال الشافعي وموافقوه، قلنا في شرح مسلم قال الشافعي وموافقوه معناه تحزين القراءة وترقيقها، واستدلوا بالحديث الآخر زينوا القرآن بأصواتكم، قال هروي معنى يتغنى به يجهر به، وأنكر أبو جعفر الطبري تفسير من قال يستغني به وخطأه من حيث اللغة والمعنى، من حيث اللغة والمعنى، والخلاف جار في الحديث الآخر ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، والصحيح أنه من تحسين الصوت، ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، يعني والخلاف جار في الحديث الآخر، يعني ما معنى يتغنى ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، في خلاف كما ورد في هذا الحديث، والصحيح أنه من تحسين الصوت، ويؤيده الرواية الأخرى يتغنى بالقرآن يجهر به. وقال ابن حجر ظواهر الأخبار ترجح أن المراد تحسين الصوت، ظواهر الأخبار ترجح أن المراد تحسين الصوت، ويؤيده قوله يجهر به. وقال عثيمين رحمه الله الأنبياء هم أفضل طبقات الخلق، يتغنى بالقرآن يعني يقرأه بصوت حسن، يجهر به يعني يرفع صوته به، فهذا هو الذي يأذن الله له أن يستمع له جل وعلا، لأنه يحب صوت الحسن بالقرآن والأداء الحسن. نقف عند هذا الحديث ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم، نسأل الله لنا ولكم العلم النافع العمل الصالح، وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.